وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليكم السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا زالت الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وأما وصفه فلكونه مبينا. الكلام يقع إن شاء الله في الحال الخامس من أحوال المسند إليه وهو وصف المسند إليه. المسند إليه الداعي لوصفه، الداعي للإتيان بالمسند إليه موصوفا منعوتا بنعت. الدواعي له متعددة. أول هذا الدواعي هو كون النعت، كون الوصف مبينا وكاشفا للمراد من المنعوت، بكون النعت مبينا للمراد من المسند إليه، كما لو كان المقام مقام شرح ومقام بيان، بأن كان المخاطب جاهلا بالمسند إليه، فلكي يتضح معنى المسند إليه، لكي يتضح المراد من المسند إليه، ليكشف ويبين معناه، يؤتى بالمسند إليه موصوفا بنعت. هذا النعت عليكم السلام يقوم ببيان وكشف المراد من المسند إليه المنعوت. هذا الداعي الأول، مثل الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى حيز، يحتاج عليكم السلام يحتاج إلى مكان. فالجسم مسند إليه، الجسم مبتدأ، وصف هذا الجسم بتلك الأوصاف الثلاثة أو بذلك الوصف الواحد المركب من تلك الأمور الثلاثة لا يفرق. إما أن نقول كل واحد واحد هو وصف، أو الأول وصف والباقي قيود لذلك الوصف، أو أن المجموع وصف واحد. المهم أن الجسم مبتدأ مسند إليه، وصف ونعت بهذا النعت، والغرض من ذلك النعت هو بيان المراد من الجسم، بأن كان المتكلم لا يعلم المراد من الجسم، فيقال له الجسم هو ذلك الجوهر العريض الطويل العميق، يعني ذلك الجوهر الذي ينقسم في الأبعاد الثلاثة، ذو الأبعاد الثلاثة. فهذا الوصف الغرض منه هو الكشف وبيان ذلك الموصوف، ذلك المنعوت اللي هو المسند إليه. قال: وأما وصفه فلكونه، لكون الوصف مبينا له، كلام الماتن، وأما وصفه فلكونه مبينا له كاشفا عن معناه، كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ. هاي يحتاج إلى فراغ هو الخبر، وما قبل نعوت. الجسم يحتاج إلى فراغ، هذا الجسم نعت بأنه طويل عريض عميق، يحتاج إلى فراغ يشغل. قال الشارع: وأما وصفه، أي وصف المسند إليه، والوصف قد يطلق، الوصف يطلق على أحد معنيين بالاشتراك. الوصف يطلق على ذلك النعت المخصوص أو على ذلك التابع المخصوص، يعني النعت. فإذا قلت مثلا رأيت رجلا كريما، هذا كريما نسميه وصف، يعني نعت، وهو نحو من أنحاء التوابع اللي تقدم علينا بالنحو. هذا الإطلاق الأول، فيطلق الوصف على نفس تلك الكلمة، على نفس ذلك التابع، يعني على النحو. ويطلق الوصف تارة أخرى بنحو الاشتراك على المعنى المصدري، يعني على فعل المتكلم، يعني على الاتيان بالمسند إليه موصوفا. إذا قلت رأيت رجلا كريما، أنا المتكلم اتياني بكريما على أن يكون وصف لرجل، هذا يعبر عنه وصف، اللي هو فعل الفاعل، فعل المتكلم، المعنى المصدري الحدثي الصادر من المتكلم. فيقول مثلا الثانية يقول وصف المتكلم الفاعل، وصف المتكلم المفعول، فقام بالوصف يعني قام بذلك الفعل. فالوصف يطلق تارة على النعت يعني على التابع على نفس تلك الكلمة، وأخرى يطلق على فعل المتكلم الإتيان بالنعت. الإتيان بالنعت وتقييد الكلمة بنعت، الإتيان بالنعت هذا أيضا يطلق عليه كأنه وصف، قام بالوصف فهو وصف. فالوصف له إطلاقان، شنو المراد من أما وصفه؟ هذا في عبارة الماتن. هل المراد المعنى الأول يعني التابع المخصوص يعني النعت، لو المراد منه هو فعل الفاعل؟ هذا بعبارة الماتن. قال وأما وصفه فلكونه مبينا، وصفه هذا لفظة وصف، وصفه وصف المسند إليه، شنو المراد منه؟ هل المراد منه الوصف بالمعنى الأول يعني التابع المخصوص يعني النعت، لو المراد المعنى الثاني يعني فعل الفاعل يعني فعل المتكلم يعني المعنى المصدري، شنو المراد منه؟ المصنف الشارع يقول المراد منه هو المعنى الثاني لأمرين. الأمر الأول هو نفس كلام الماتن. الماتن قال وأما وصفه فلكونه مبينا، فلكونه مبينا، يقول هذا التعليل، هذا التعليل المناسب إليه أن يكون المراد من الوصف هو المعنى المصدري. أما وصفه فلكونه، هذا لكونه هذا تعليل، واللي يناسب التعليل هو مو اللفظ، هو مو الوصف بمعنى التابع، الوصف بمعنى النعت، مو بمعنى اللفظ، لا، المناسب للتعليل الوصف بمعنى فعل الفاعل، بمعنى فعل المتكلم، لأن الذي يعلل اللي يحتاج إلى علة مو الألفاظ، اللي يحتاج إلى علة هو الأحداث، هو المعاني، هو الأفعال التي يقوم بها المتكلم. فعل المتكلم اللي هو المعنى المصدري هو الذي يحتاج إلى تعليل، وأنه لما وصف هذا المتكلم الفاعل، لما وصف المتكلم المفعول، هذا اللي يحتاج إلى تعليل هو فعل المتكلم، اللي يحتاج إلى تعليل مو اللفظ، مو كريما هو اللي يحتاج إلى تعليل، لا، إتيان المتكلم بكريما على أن يكون وصفا وعلى أن يكون نعتا للمفعول به في قولنا رأيت رجلا كريما، هذا الإتيان فعل المتكلم هو الذي يحتاج إلى تعليل، فنعلل هذا الفعل ونعلل فعل المتكلم بأنه إنما وصفه المتكلم لكون الوصف مبينا وكاشفا. المناسب للتعليل، المناسب لكلام المصنف بإتيانه بالتعليل، هو أن نقول أن المراد من الوصف هو المعنى المصدري يعني فعل المتكلم مو التابع المخصوص يعني النعت، هذا أولا. ثانيا إذا كملنا عبارة المصنف الآتية وهكذا عبارات السابقة، نشوف أن المناسب والموافق للعبارات الآتية والعبارات السابقة هكذا، المناسب إلى أن يكون المراد من الوصف هو فعل المتكلم يعني الوصف بالمعنى المصدري مو التابع المخصوص مو النعت، ليه؟ لأن هو رح يجي من عنده. وأما توكيده، وأما بيانه، وأما الإبدال منه، هذا الإبدال منه شنو المراد منه؟ التابع له المعنى المصدري، المراد منه المعنى المصدري، لأنه لو كان مراد الماتن من الإبدال منه التابع المخصوص لقال وأما بدلوه، لأنه عادة حينما يراد التابع المخصوص يقال شنو؟ يقال بدل، مو يقال الإبدال منه. وهكذا في البيان، وأما بيانه حينما يراد التابع المخصوص يقال وأما البيان وأما عطف البيان. أما بيانه يعني ذكر عطف بيان عليه يعني فعل المتكلم يعني المعنى المصدري. هكذا الأحوال المتقدمة وأما تعريفه مثلا وأما حذفه، هاي حذفه تعريفه ذكره، هاي كلها أفعال علما، أفعال للمتكلم. المتكلم هو الذي يقوم بالحذف، هو المتكلم هو الذي يقوم بتعريف المسند إليه. فالمناسب لسياق كلام المصنف هو إرادة المعنى المصدري، لأن الإبدال منه هو فعل للمتكلم، هو الذي يأتي بالبدل. فيقال أن المتكلم أبدل الفاعل، أبدل المفعول، جاء ببدل له. مو المراد من الإبدال منه هو البدل، نفس البدل اللي هو التابع المخصوص. إذن المناسب لكلام المصنف الآتي وسياق كلام المصنف وما سيعطفه عليه الموافق إليه هو أن يكون المراد من الوصف، الوصف بالمعنى المصدري يعني فعل المتكلم. قال وأما وصفه أي وصف المسند إليه، والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص يعني النعت، وقد يطلق بمعنى المصدر يعني المعنى المصدري يعني فعل الفاعل، فعل المتكلم، المعنى الحدثي. وقد يطلق بمعنى المصدر وهو الأنسب، وهو يعني بمعنى المصدر يعني المعنى الثاني هو أنسب، وهو أنسب ها هنا. هذا أولا، أنسب بمن أنسب؟ أنسب بالتعليل، لأنه حينما علل المصنف إذا قال وأما وصفه فلكونه يعني لكون الوصف مبينا وكاشفا، يقول هذا التعليل المناسب إلى أن يراد من الوصف المعنى المصدري الحدثي، لأن الحدث هو الذي يعلل، الفعل هو الذي يعلل، إتيان المتكلم بالنعت هذا الفعل هو الذي يعلل، مو نفس اللفظ، نفس النعت هو الذي يعلل، اللفظ لوحده لا يناسبه التعليل. هذا المرجح الأول، وهو أنسب ها هنا، هذا أولا. ثانيا وأوفق بقوله وأما بيانه وأما الإبدال منه، أي وأما ذكر النعت يعني فعل المتكلم إتيان بالنعت يعني هذا المعنى المصدري، هذا هو الأنسب والأوفق بكلام المصنف الآتي. الإبدال يعني شنو الإبدال؟ يعني إتيان المتكلم ببدل المن للمسند إليه. بيانه يعني إتيان المتكلم بعطف بيان للمسند إليه، وهذا المراد من الإبدال منه، وبيانه المراد منه المعنى المصدري. فلما حملنا الكلام الآتي على المعنى المصدري، هذا الكلام فلنحمله على المعنى المصدري حتى يوافق كلامه الآتي. قال وأوفق بقوله وأما بيانه وأما الإبدال منه، أي وأما ذكر النعت له. ثم قال فلكونه. وأما وصفه فلكونه يعني فلكون الوصف. إحنا حينما حملنا الكلام السابق على الوصف بالمعنى المصدري، عود الضمير على ذلك اللفظ أيضا يقتضي أن يكون المراد من الضمير في فلكونه هو نفس المراد من الوصف يعني المعنى المصدري. من هنا الشارح أجى فسر المراد من ذلك الضمير، قال فلكونه أي الوصف بمعنى المصدر يعني بالمعنى الحدثي بالمعنى المصدري. هذا ليش يفسر بهالطريقة؟ يقول لأن هو سابقا احنا فسرنا المرجع بالوصف بمعنى المصدر، فالضمير أيضا بمقتضى المطابقة بين الضمير والمصدر لابد أن والمرجع لابد أن نحمل المراد من الضمير هو نفس المراد من الوصف المتقدم. يقول لكن هذا مو مناسب، قال فلكونه أي الوصف بمعنى المصدر، يقول هذا مو مناسب. المناسب لتمام كلام المصنف وأما وصفه فلكونه مبينا كاشفا. يقول اللي يقوم بالبيان واللي يقوم بالكشف ونفس الألفاظ. إذا قلت رأيت مثلا جسما يعني طويلا عريضا عنيقا، هذا اللي يبين المراد من الجسم، اللي يكشف عن المراد من الجسم هو نفس الألفاظ. فالمناسب في عبارته الثانية، الأحسن بتعبيره في عبارته الثانية، أن يكون المراد من الضمير مو عين المراد من المرجع يعني الوصف بالمعنى المصدري، بل المناسب أن يراد منه الوصف بمعنى النعت بمعنى التابع المقصود. ليش؟ لأن احنا سابقا حينما حملنا الوصف على المعنى المصدري كان مقتضى الكلام أن نحمل الوصف على المعنى المصدري، يعني كانت أكو قرائن لأجل تلك القرائن حملنا الوصف على المعنى المصدري. المرجع في كونه المناسب إلى بمقتضى القرائن وبمقتضى مبينا وكاشفا، المناسب أن نحمل المرجع على معنى آخر اللي هو بمعنى النعت بمعنى التابع المقصود. يمكن أن نوجد طريقة بحيث نحافظ على المراد من الوصف بالوصف في عبارة الأولى بالمرجع المعنى المصدري، ونحمل الضمير على النعت على التابع المخصوص حتى نحافظ على المناسبتين. يقول ايه عندنا طريقة، هاي طريقة نسميها، يقول نسميها الاستخدام، اللي هو نحو من المحسنات البديعية اللي راح تجينا في علم البديع في الفن الثالث، بأن يكون اللفظة لها أكثر من معنى، نحمل الظاهر على معنى ونحمل الضمير العائد إلى ذلك الظاهر بمعنى آخر على طريقة الاستخدام، وبذلك نحافظ على المراد من الوصف بالمعنى المصدري أولا والوصف بمعنى النعت ثانيا، ونحافظ على مناسبة كلا المعنيين في كلا الموضعين. قال فلكونه أي الوصف بمعنى المصدر، والأحسن أن يكون بمعنى النعت. ليش أحسن؟ قلنا لأن الذي يبين، لأن هو قال فلكونه مبينا كاشفا، من اللي يبين؟ من اللي يكشف؟ الألفاظ يعني النعت التابع المخصوص، يعني النعت هو الذي يبين ويكشف. قال والأحسن أن يكون بمعنى النعت على أن يراد باللافظ يعني بلفظ الوصف أحد معنييه وبضميره الموجود في لكونه معناه الآخر على ما سيجيء في البديع اللي هو الاستخدام. قال مبينا له أي مبينا للمسند إليه، كاشفا عن معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق، هذا الجسم يحتاج إلى فراغ يشغله، فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له. يقول هاي الأوصاف إنما جاء بها المتكلم حتى يبين حتى يكشف المراد من المسند إليه، لأنه لو سألنا عن تعريف الجسم لقال هو الجسم يعني الجوهر المنقسم في الأبعاد الثلاثة، يعني ما يكون له طول وعرض وعمق، فهذا مبين وكاشف للمسند إليه. ونحوه في الكاس يقول المصنف أن الكلام المتقدم كان في وصف المسند إليه لأجل كشفه وبيانه. يقول عندنا نحو آخر من الكشف والبيان، هو نفس الكشف والبيان لكن لا للمسند إليه بل لشيء آخر غير المسند إليه لكن بطريقة أخرى. قال ونحوه في الكشف قوله الألمعي، هذا الموصوف الوصف الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يقول هذا الوصف وصف الألمعي، الألمعي هو الموصوف، والذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، هذا هو الوصف اللي هو مبين لحقيقة الموصوف، كاشف عن المراد من الموصوف، كاشف لمعنى الموصوف. شنو المراد من المعي؟ هو ذلك الشخص الذي يظن الظن وكأنه رأى وكأنه سمع. يقول هذا أيضا الوصف كاشف عن المعنى، كاشف عن ومبين عن المعنى، معنى الموصوف، لكن الموصوف ليس بمسند إليه كما هو محل كلامنا في المثال السابق. يقول هذا أيضا هم يفيد الكشف. قال الشارح ونحوه في الكشف، أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه. من هنا الماتن احتاج أن يقول ونحوه في الكشف، ما قال ومنه مثلا، يعني ومن الوصف الكاشف عن المسند إليه، لا، قال ونحوه في الكشف. يقول لأن هذا في البيت المكشوف المبين الموصوف ليس بمسند إليه، وإحنا كلامنا في وصف المسند إليه. يقول صحيح من هالجهة أكو فرق، لكن النقطة الاشتراك أن الوصف كما يفيد في محل كلامنا الكشف، الوصف في هذا البيت أيضا يفيد الكشف. قال أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه، قوله الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. فإن الألمعي فارق آخر، فارق آخر. يقول أن الشارح يشير إلى هذا الفارق، ما يصرح به. الفارق الآخر هو أن في مثالنا السابق الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى حيز، يحتاج إلى مكان. في مثالنا السابق الوصف هو يبين الموصوف، يبين المسند إليه بالذات، بحيث لو عرف الموصوف، لو عرف المسند إليه لجيء بنفس ذلك الوصف، بخلاف هذا، بخلاف البيت الآخر. يقول التعريف مو بالذات، التعريف بلازم من اللوازم، بحيث لو عرف الموصوف لما عرف بنفس ذلك التعريف. من هنا يقول الشارح فإن الألمعي معناه الذكي المتوقد. هذا معنى الألمعي، يعني شنو؟ يعني الذكي. يلزم من الذكي هو أنه يظن بالشيء كأنه رآه كأنه سمعه، يعني أن هذا الشخص الذكي الألمعي المتوقد إذا توجه إلى مسألة يخرج بنتيجة وكأنه رأى تلك النتيجة بعينه، كأنه سمع وأحس بتلك النتيجة. قال فإن الألمعي معناه الذكي المتوقد، والوصف بعده الوصف منه اللي هو قول الذي بعده، يعني بعد الألمعي مما يكشف معناه ويوضح معناه، لكن ليس كشفا بالذات كما كان في المثال الأول، بل كشفا باللازم، لأن هذا مو معنى الحقيقي، مو المعنى الحقيقي للألمعي هو الذي يظن بالشيء وكأنه رآه أو سمعه. المراد من الألمعي هو الذكي، هذا معنى الحقيقي. فهذا الوصف يكشف عن معنى الموصوف كشفا باللازم لا كشفا بالذات كما كان سابقا. قال فإن الألمعي معناه الذي معناه الذكي المتوقد، والوصف بعده هو مما يكشف معناه ويوضحه، لكنه يعني الألمعي ليس بمسند إليه، هو مو مسند إليه كما كان في الجسم، هو مو مسند إليه. يحتمل فيه أعاريف ثلاثة. الإعراب الأول أن يكون خبر إن، أن يكون مرفوعا على أنه خبر إن المتقدمة في بيت سابق، وخبر إن ليس بمسند إليه، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن يكون منصوبا على أنه وصف لإسم إن، الألمعية يصير وصف منصوب لإسم إن، أو يكون منصوب بتقدير أعني، أعني الألمعية، فهو في تلك الأعاريض الثلاثة المحتملة لم يقع مسندا إليه، فهذا نظير لمحل كلامنا، مو مثال لكلامنا، كلامنا في وصف المسند إليه، هذا مو مسند إليه. قال لأنه إما مرفوع على أنه خبر إن في البيت السابق، أعني قول إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى، جمع إن الذي جمع هو الألمعي، فالألمعي يصير خبر إن في هذا البيت المتقدم، هذا أولا. ثانيا أو منصوب على أنه صفر لإسم إن، إن الذي جمع السماحة الألمعية، هذا الألمعية وصف المن، وصف للذي اللي هو اسم إن، هذا إعراب ثاني. أو بتقدير أعني، يعني أعني الألمعية، إن الذي جمع السماحة أعني الألمعية، على هذين على هذين التقديرين، على تقدير كونه وصف لإسم إن أو منصوب بأعني، يكون خبر إن مذكور في الأبيات السابقة في قوله أودى فلا تنفع الإتاحة، أودى إن الذي جمع السماحة أودى، هذا جملة أودى تكون هي خبر إن، أما الألمعي فيكون صفة لإسم إن أو يكون منصوب بأعني المقدرة. على كل حال، على كل هذه التقديرات الثلاثة، هو لا يكون مسندا إليه، أو منصوب على أنه صفة لإسم إن أو بتقدير أعني. هذا الداعي الأول من دواعي وصف المسند إليه. الداعي الثاني التخصيص، أن يكون الوصف لأجل التخصيص، الغرض من الوصف هو التخصيص، كما في قوله كما في قولك زيد التاجر عندنا، هذا زيد التاجر، هاي التاجر وصف لزيد اللي هو مسند إليه مبتدأ، والغرض من هذا التوصيف هو التخصيص، تخصيص المسند إليه، بأن كان عندنا أكثر من زيد، زيد بن أرقم مثلا وزيد التميمي، عندنا أكثر من زيد، زيد بن أرقم هو التاجر، أما ذاك ليس بتاجر، فإذا تقول زيد عندنا، المتكلم لا يعلم المراد من زيد، هل المراد زيد الأول أو زيد الثاني؟ السامع يعلم أن زيد الأول تاجر، فتقول أنت المتكلم زيد التاجر عندنا، فهاي التاجر وصف للمسند إليه، والغرض منه التخصيص، تخصيص زيد بواحد من الزيدين. إن قلت أن زيد المبتدأ هذا معرفة، ووصف المعرفة كما قرأنا في النحو الغرض منه هو رفع الاحتمال، يعني التوضيح مو التخصيص، فكيف الماتن مثل بهذا المثال للتخصيص مع أن الموصوف هو من المعارف؟ احنا تقدم عندنا بالنحو أن النكرة إذا وصفت أفاد هذا الوصف التخصيص، المعرفة إذا وصفت أفاد هذا الوصف التوضيح، يعني شنو التوضيح؟ يعني رفع احتمال الاشتراك، إذا عندنا أكثر من زيد اللي هو معرفة، اشتراك في المسمى بزيد، رفع الاحتمال بالمعارف يسمى توضيح، يصطلح عليه بالتوضيح، فكيف صح للماتن أن يمثل للتخصيص بهذا المثال المعرفة؟ يجاوب الشارع يقول صحيح هذا مسلم، لكن هذا في النحو، هذا التفرقة بين النكرة والمعرفة هذا إنما هو في النحو، يعني بالنحو يفرقون بين وصف النكرة يسمى تخصيصا وبين وصف المعرفة يسمى توضيحا، لكن أهل البيان أهل البلاغة لا يفرقون بين النكرة والمعرفة، فإن في كل منهما الوصف لهما يسمى تخصيصا، فاصطلاح التخصيص عند البيانيين أعم من التخصيص والتوضيح عند النحويين. قال أو لكون الوصف مخصصا، يعني مخصصا للمسند إليه، أي مقللا، أي مقللا اشتراكه. إذا كان نكرة أو رافعا لاحتماله، إذا كان معرفة. يقول هذا على كل منهما نسميه تخصيص إحنا في البيان. وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات، كما في قولك رجل عالم عندنا، هاي رجل عالم عندنا، عالم هذا الغرض منه التخصيص. والتوضيح عند النحاة عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف، نحو هذا المثال زيد التاجر عندنا، فأهل النحو يسمون هذا المثال التوضيح، ويسمون تخصيص النكرة أو تقييد النكرة، تضييق دائرة النكرة يسمونه تخصيص. الشارح يقول عند أهل البيان لا فرق بين النكرة والمعرفة، فإن في تضييق دائرة كل منهما النكرة والمعرفة يسمى الوصف مخصصا. من هنا لأجل هذا التعميم صح من الماتن أن يمثل بالمعرفة، وإلا لو لم يكن اصطلاح أهل البيان أعم لما صح للماتن أن يمثل بهذا المثال للتخصيص، بل يكون هذا المثال مثالا للتوضيح لا للتخصيص. قال أو رفع الاحتمال الحاصل في المعارف نحو زيد التاجر عندنا، فإن وصفه، فإن وصف المسند إليه وصف زيد بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغير التاجر، بأن كان عندنا أكثر من زيد، واحد من هذين الزيدين أو تلك الزيود واحد منهم تاجر، فحينما يقول زيد التاجر هذا التاجر يفيد التخصيص، يعني تضييق الدائرة وتعيين المراد. فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر، احتمال التاجر وغيره، أو لكون الوصف مدحا أو ذما. الداعي الرابع، الداعي الثالث والرابع، هو الغرض من الإتيان بالوصف هو المدح، الغرض من الإتيان بالوصف هو الذم، كما في قولك جاءني زيد العالم، هذا زيد العالم الغرض من هذا الوصف هو مدح زيد، أو أذم زيدا الجاهل، هذا الجاهل الغرض منه هو الذم، الوصف وصف زيد بالجاهل الغرض منه هو الذم. هذا شنو فرق عن المثال السابق؟ شنو الفرق عن زيد، زيد التاجر عندنا، وبين زيد العالم عندنا؟ شنو الفرق بينهما بحيث كان الأول للتخصيص والثاني كان للمدح؟ يقول الماتن أن المدح إنما يكون، إنما يتحقق، إنما يكون الوصف للمدح أو للذم فيما إذا كان المسند إليه مخصصا ومعلوما ومشخصا قبل الإتيان بالوصف. إذا كان مقيد ومعروف وواضح المراد من المسند إليه قبل الوصف، حينئذ الوصف يفيد فائدة جديدة غير التخصيص، مثلا فائدة المدح أو الذم، بأن كان ما عندنا إلا زيد واحد، فتقول زيد العالم عندنا، هاي العالم مو الغرض منها التخصيص، لأن ما عندنا أكثر من احتمال في زيد حتى نرفع الاحتمال بواسطة الوصف، أو كان هناك اشتراك في زيد، لكن المتكلم العفو السامع يعلم مراد المتكلم وأنه يقصد أي زيد من دون الوصف، من دون حاجة إلى الوصف، قبل مجيء الوصف وقبل بيان الوصف، هو السامع يعلم أن المتكلم يريد زيدا الأول مثلا، لكن إنما يصف زيد بأنه عالم لأجل المدح، فالمدح والذم إنما يأتيان إذا كان المسند إليه معلوما قبل ذلك الوصف، أما إذا لم يكن مشخصا وموضحا حينئذ الوصف يفيد
التخصيص. من هنا قال الماثن أو مدحا أو ذما، نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف قبل ذكره، يعني قبل ذكر الوصف. هاي الحيثية حيثية تقييدية، يعني بقيد إذا كان الموصوف معلوما قبل مجيء الوصف، إذا كان الموصوف معلوما متعينا قبل مجيء الوصف، حينئذ يفيد قاعدة المدح أو الذم. أما إذا لم يكن موضحا ومخصصا قبل مجيء الوصف، حينئذ الوصف يكون لأجل التخصيص. قال الشارح أو لكون الوصف مدحا أو ذما، هاي أو مدحا أو ذما في عبارة الماثن. الماثن هكذا قال: وأما وصفه فلكونه مبينا أو مخصصا أو مدحا أو ذما. هذا مدحا أو ذما واضح معطوف على مبينا مخصصا، فلابد من تأويله، لأن الوصف لا يمكن أن يكون مدحا، الوصف يكون مادحا، الوصف يكون ذاما، كما كان مبينا وكما كان مخصصا هو يكون ذاما ومادحا. فإما أن نقول أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل، المدح يريد منه المادح، الذم يريد منه الذام، وإما أن نقول أن الكلام على حذف مضاف، يعني أو مدحا يعني أو ذا مدح أو ذا ذم، حتى يكون يعني صاحب مدح صاحب ذم، حتى تستقيم عبارته وحتى يكون كلامه على نسق واحد، مبينا مخصصا مادحا ذاما وهكذا. قال أو لكون الوصف مدحا أو ذما، والشارح ربما يكون بتفسيره بإقحامه لكون الوصف يريد يشير إلى هذا، يريد يقول ترى هذا معطوف على مبينا على مخصصا. قال أو لكون الوصف، لأن الماثن قال فلكونه مبينا لكونه مخصصا، الآن قال مدحا يعني لكونه مدحا يعني لكونه مادحا لكونه ذا مدح. قال أو لكون الوصف مدحا أو ذما، نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف أعني زيدا قبل ذكره، أي قبل ذكر الوصف. وإلا إذا ما تعين الموصوف قبل مجيء الوصف يكون نفس الوصف مخصصا لا مادحا ولا ذاما، وإلا لكان الوصف مخصصا أو لكونه. هذا الداعي الأخير من الدواعي التي ذكرها الماثن، أو لكونه تأكيدا. أحيانا يؤتى بالوصف لأجل تقرير المعنى المستفاد من المسند إليه، المعنى مستفاد من نفس المسند إليه، لكن إنما يؤتى بالوصف لتقريره ولتثبيت ذلك المعنى الموجود في المسند إليه، لداء من الدواعي تدعو إلى التقرير وتدعو إلى التثبيت. كما في قولك أمسي، هذا أمسي إذا جعلت مبتدأ، هذا أمسي هو يستبطن معنى المضي والتصرم والانقضاء، فإذا قلت أمسي الدابر ووصفت الأمس بأنه دابر يعني ماضي يعني متصرم يعني منقضي، هذا الوصف واضح الغرض منه هو تأكيد معنى المضي المفهوم الموجود في المسند إليه، فالغرض من هذا الوصف هو التثبيت والتقرير. وقد يكون الغرض الداعي إلى التثبيت والتقرير هو أن المقام مقام تأسف ومقام تحسر، أن هذا أمسي قد مضى، فغرض المتكلم أن يركز على نقطة الانقضاء والتصرم، فيقول أمسي الدابر كان يوما جميلا مثلا، أو لكونه تأكيدا نحو أمسي الدابر كان يوما عظيما. فإن لفظ الأمس، هذا بيان للتأكيد، يقول فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور، يدل على المضي اللي أنت ذكرته الآن بالوصف، هو موجود قبل ذكر الوصف. فذكر الوصف حينئذ يكون الغرض منه هو التأكيد. هذا تمام الدواعي التي ذكرها الماتن التي تدعو إلى وصف المسند إليه. الشارع يذكر داع أو داعيا آخر، يذكر داعي آخر، هذا الداعي هو بيان المقصود وتفسير المقصود من المسند إليه. يقول أحيانا المسند إليه إنما يوصف حتى يبين المقصود منه ويعين المراد من المسند إليه. المسند إليه يحتمل فيه أكثر من احتمال، فيؤتى بالوصف لأجل تعيين أحد الاحتمالين، أحد احتمالين يراد أحدهما من هذا المسند إليه في المقام، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. يقول هاي دابة وطائر يحتمل فيها احتمالات، يحتمل أن يراد من دابة ومن طائر جنس الدابة وجنس الطائر أينما وجد هذا الجنس، ويحتمل أن يراد صنف من الدواب، صنف من الطيور، أفراد معينة من الطيور ومن الدواب. فهذان الاحتمالان قائمان موجودان. المتكلم حتى يشخص أحد هذين الاحتمالين يأتي بالوصف فيقول طائر يطير بجناحيه. حينما قال يطير بجناحيه وجاء بخاصة من خواص الجنس تعم جميع أفراد الجنس، علم أن المراد من طائر جنس الطائر، مو صنف خاص، مو أفراد خاصة. مجيء بالوصف اللي هو نحو خاصة من خواص الجنس يعلن منه تعيين أحد الاحتمالين وهو إرادة الجنس. قال وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسير المقصود كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، حيث وصف دابة وطائر بوصف هو من خواص الجنس ليش؟ لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرق، يعني لتعيين أحد الاحتمالين دون الاحتمال الآخر. وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار كون الوصف لبيان قصد الجنس مو لبيان قصد الفرد، أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. هذا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، هاي نكرة في سياق النفي، وتقدم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد التعميم، تفيد الإحاطة، تفيد الشمول والاستيعاب والاستغراق. هذا مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي. وباعتبار آخر، باعتبار أن المراد من طائر ومن دابة جنس الدابة وجنس الطائر، هذا الاعتبار اعتبار إرادة الجنس لا فرد مخصوص ولا صنف مخصوص، هذا يقوي ويؤكد ويزيد من إرادة التعميم، لأن الجنس موجود في جميع الأفراد. فإذا أريد الجنس يعني أريد جميع الأفراد، هذا داع لإرادة التعميم والإحاطة. من هنا قال وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف، هذا الوصف اللي يرتبط بالجنس أفاد زيادة التعميم والإحاطة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.